ولازم ما تموت. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. المبكي والمحزن في نفس الوقت بأن هناك دولة جنوب إفريقيا تقدم شكوى الصهاينة لمحكمة العدل الدولية، والدول العربية والبعض الإسلامية في سبات عميق. إنه زمن العجائب والغرائب. وشكرا لكم.
شكر جزيل لأخ صبحي عبد الحميد. حقيقة الحديث حول أكثر كما نشر أكثر من 1900 مجزرة ارتكبها العدوان، هذا دل على شيء، إنما يدل على جبن وخبث هذا العدو الذي يحاول أن يقتل مزيد من النساء والأطفال وبدم بارد، يحاول أن يوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا من الشهداء في غزة، علّه يقنع الجانب الصهيوني بأنه قدم شيئا في طوفان الأقصى بعد هزيمته طبعا المدوية. الأخ مرتضى من مدينة الناصرية جنوب العراق كتب لنا يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي مرتضى، حياكم الله. اليمن يواصل دعمه للأقصى، كيف؟ نعم، وذلك من خلال البحر الأحمر وقطع إمدادات النفط والغاز التي تصل للكيان الغاصب. مرتضى الناصرية العراق، حياك الله بياك. شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل، بارك الله بكم على هذه المسامة. حقيقة اليمن موقفه مشرف ومن المواقف التي سيتحدث عنها التاريخ بالتأكيد. الأخ أبو يحيى الضوراني من اليمن أيضا نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يستمر العدو الأمريكي المجرم في استهداف الشعوب الحرة وفي استهداف محور المقاومة، والتدخلات التي تحدث من قبل أمريكا لحماية الكيان الصهيوني وللدفاع عن الكيان الصهيوني لكي يستمر في استهدافه للشعب الفلسطيني وقتله لأبناء الشعب الفلسطيني واحتلال الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المقتصبة والمحتلة من قبل هذا الكيان. هذه التدخلات التي تعمل على حماية أمن إسرائيل وفي الدفاع عن إسرائيل من خلال إرسال البارجات البحرية ومن خلال عمل تحالف دولي باسم حماية التجارة العالمية وحماية الموانئ أو الممرات البحرية. هذه الممرات التي يحميها رجال القوات البحرية اليمنية، وهم أكثر حرصا على حماية التجارة العالمية عدا الكيان الصهيوني الذي يعتبر من حق كل الشعوب أن تضغط على هذا الكيان لإيقاف عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني من منطلق إيماني ومن منطلق إنساني في ظل قتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك فإن القوات اليمنية ممثلة بالقائد الأعلى القوات اليمنية المشير الركن مهدي المشاط قد أرسل رسائل للعدو الأمريكي وللتحالف الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة، أنكم باستهدافكم للقوات البحرية قد فتحتم عليكم باب جهنم، وأن الشعب اليمني بقيادته وشعبه لن يسمح بأن يستمر هذا الكيان وأمريكا وإسرائيل في استهداف القوات البحرية وفي استهداف الشعب الفلسطيني، وأننا سوف ندافع عن أمننا وأمن منطقتنا وأمن المنطقة والعالم بكله في مواجهة الشيطان الأكبر أمريكا التي أفسدت في الأرض والتي نشرت الفساد والظلم والإجرام. وهذه هي رسالة الشعب اليمني قيادته وجيشه وشعبه، وعلى أمريكا أن تعي الدروس وأن تعي التحذيرات من قبل القوات اليمنية. فإذا لم تعي التحذيرات فإن القادم أعظم عليها، وهو من حق كل شعوب المنطقة أن تدافع عن نفسها وأن تدافع عن قضاياها من منطلق إيماني ومن منطلق إنساني ومن منطلق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى بعيد عن الوصاية والهيمنة للنظام الأمريكي. أبو يحيى الضوراني من العاصمة اليمنية.
شكر جزيل الأخ أبو يحيى الضوراني من اليمن على هذه المشاركة. وهنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار. الدكتور طالب إبراهيم من دمشق انضم إلينا في هذه اللحظة. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام، أنا وسهلا.
حياكم الله دكتور. اسمح لي أن نتوقف عند الحصيلة النهائية، المحصلة النهائية التي يقول فيها الجانب الصهيوني بأنه بعد كل هذه الفترة ودخولنا الشهر الرابع لم تتحقق أي من تلك الأهداف التي أعلن عنها الاحتلال بعد 4 أشهر. ماذا يعني ذلك؟ تفضل.
تحية لكم ولمستمعيكم الرحمة للشهداء،
حياكم الله،
المقاومة وأخص منهم أهلنا في غزة، الشهداء القادة أيضا الشهيد ردي موسوي وباقي القادة الكبار الذين ارتقوا على طريق القدس. ماذا يعني ذلك؟ يعني فشل ذريع وفشل مدوي لاستراتيجيات العدو الصهيوني وانهيار للعسكر تارية الصهيونية التي روعت المنطقة العربية على مدى أكثر من 70 عاما من جهة، ومن جهة أخرى بمقدار ما هو فشل العدو فإنه انتصار للإخوة في حماس وانتصار أيضا لكل أعضاء وأركان محور المقاومة. لا يمكن أن ينتصر غازي ولا يمكن أن ينتصر عدو ومصير الغزاة والمعتدين إلى زوال، والأراضي العربية والفلسطينية المحتلة ستعود إلى أصحابها الشرعيين والحقيقيين وهم أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
حقيقة دكتور طالب، حينما نشاهد عبر شاشات التلفاز طوال فترة العدوان منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، وآلة القتل، فقط الحديث حول ارتكاب المئات من مجازر بحق أبناء غزة تكفي لأن يتحرك كل العالم لفك الحصار، لإنقاذ الأطفال، النساء، المرضى، فتح المشافي وكثير منها. لماذا حتى اللحظة لم نجد تحركا عالميا على مستوى المجازر والجرائم التي جرت ولا زالت تجري في غزة؟
نحن شاهدنا تحركات على المستوى الشعبي ولكن لم نشهد تحركات سياسية حقيقية من الأمم المتحدة ومن غيرها من الهيئات. هذا الأمر مؤشر على المعايير المزدوجة، مؤشر على اختلال العدالة الدولية، مؤشر على غياب الشرعية الأخلاقية للأنظمة السياسية الحاكمة في العالم، وهذا مؤشر على انحطاط أخلاقي وعلى انحطاط فكري وانحطاط روحي لدى الكثير من القيادات والنخب السياسية والثقافية والفكرية على امتداد الساحة العالمية، وأخص منها وبكل أسف كثير من النخب العربية والإسلامية التي لم تحرك ساكنا، وكأن الأمر في غزة لا يعنيها، بل أن هناك الكثير من المرجفين من بين إخواننا وأهلنا الذين يعيشون بين أخرانينا.
لا بأس هنا أن نعرج على الموقف الأمريكي بالتحديد وإلى أين وصل. نحن نتحدث في والمواقف الأمريكية لا زالت إلى جانب الصهيوني الإسرائيلي في ارتكاب المزيد من الجرائم، تزويده بالسلاح، استخدام حق النقض الفيتو، وحتى في قضية فتح المعابر وإنهاء الحالة الكارثية الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة لا زالت إلى جانب الصهاينة في منع وصول هذه الإمدادات. تفضل.
نعم، الموقف الأمريكي بالأساس، دائرة العدوان على السجون هي جزء صغير من دائرة أوسع. هي دائرة العدوان الإمبريالي الأمريكي، والوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية هو جزء من الغزو المستمر للشرق العربي منذ عهد العصور الصليبية حتى هذه اللحظة، واستمرار الاستعمار الفرنسي والبريطاني والبرتغالي والإسباني والأمريكي الحديث في المنطقة. تأتي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، فهي الشريك الكامل وهي المعتدي الأول بل المعتدي الحقيقي على الشعوب العربية. والجميع يعلم أنه لولا الدعم الأمريكي المطلق عسكريا وسياسيا واقتصاديا واستراتيجيا لما كان لهذا الكيان غاصب وجود. لماذا تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه استمرار بيولوجي واستمرار فكري واستمرار عقائدي بقدر ما هو استمرار سياسي للغرب المتأمرك.
دكتور طالب، حينما نبحث في قضية طوفان الأقصى ونبحث فيما وصلت إليه الأمور، ما الذي جناه الجانب الصهيوني بعد قتله هذا العدد الهائل، وما الذي حققته المقاومة؟ نسأل عن تحقيق المقاومة في عنصر المباغتة، اسمح لي أن أتحدث عن الإبداع القتالي، ربما التخطيط الدقيق، الاستعدادات الرائعة للعملية، المعلومات الاستخبارية النوعية التي استطاعت أن تصل إليها، نوعية المقاتلين، الدافعية العالية للمقاتلين، الاهتمام بكل الجوانب حتى الجوانب الإعلامية في إظهار ما يجري على الأرض، إظهار أخلاقيات الإسلام حتى في التعامل مع قضية الرهائن أو الأسرى، التأثير الإيجابي العالمي مع القضية الفلسطينية، توحد ربما دعنا نقول الشعوب العربية والإسلامية بل حتى العالمية، إلى جانب أهلنا في غزة بمواجهة الكيان، إعادة تفعيل القضية الفلسطينية من جديد. اليوم نشهد وحدة الساحات لمحور المقاومة في توجيه الضربات، لا سيما ما يجري مع الجانب اللبناني والحدود مع لبنان، تفعيل المقاومة والوعي بأهميتها وكثير من النقاط الأخرى. تفضل.
نعم، حقيقة المقاومة حققت الكثير، حققت إنجازا عسكريا كبيرا، حققت انتصارات إعلامية كبيرة ومهمة جدا، وحتى وأيضا عادت القضية الفلسطينية للواجهة، أفشلت مشاريع التطبيع، أفشلت صفقة السلام الإبراهيمي، و يحيى بعملية غزة العظيمة والكبيرة والمباركة تكاد تودي وتفشل وتنهي حتى اتفاقيات السلام المعقودة بين مصر والعدو الإسرائيلي، بين الأردن والعدو الإسرائيلي. مسؤولون أردنيون قالوا أن اتفاقيات وادي عربة للسلام مع العدو الإسرائيلي أصبحت على الرف وعليها غبار سميك. مصر لوحت بأكثر من مرة بأنها لن تتفرج على تهجير الفلسطيني وأن لديها كل الخيارات مفتوحة، وهذا يعني أن مصر ربما تفكر الآن جديا ونهائيا بالتخلص من اتفاقيات كامب ديفيد المشؤومة. كل هذه الأعمال وكل هذه لنقول التداعيات جاءت بفضل العملية الكبيرة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في 27 أول الماضي. على الجانب الآخر، حصدت إسرائيل خيبة وفشلا سياسيا وإعلاميا، والأهم فشلا أخلاقيا. لم تعد إسرائيل قادرة أن تصور نفسها، ومعها الغرب أيضا الأمريكي بمظهر مدافع عن حقوق الناس والراعي الحريات والراعي الديمقراطية، بل ظهرت على حقيقتها دولة نازية فاشية قاتلة مجرمة تقتل الأطفال، تقصف المشافي، تقتل النساء، تهجر وترتكب كل أنواع الموبقات وجرائم الحرب التي يعرفها التاريخ الإنساني. في الأشهر الأربعة التي مضت أو الثلاثة التي مضت حتى الآن ودخلوا في الشهر الرابع، أعتقد أننا شهدنا كم من الجرائم لم نشهد له مثيل في تاريخ الحروب الحديثة، ولا حتى في أسوأ النزاعات والحروب، ولم نشهد مثيلا لها إلا ما فعله تنظيم داعش الابن اللقيط للكيان الصهيوني.
أود أن أتوقف عند نقطة غاية في الأهمية، أتمنى أن نضيء عليها قبل أن نودعكم. دكتور طالب، حقيقة تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر أو لا يهزم باتت واضحة للعيان، إثبات مدى هشاشة هذا الجيش وهذا الكيان، تأصل الروح الصليبية في حكومات الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية خصوصا ما جرى في غزة، وإثبات صوابية خيار الجهاد. وهنا السؤال، هل بالفعل استطاعت غزة أن تثبت فعالية الشعوب خاصة في قضية الجهاد، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن ما يفعله اليوم المجاهدون هو عين الصواب، ولا يوجد حل آخر مع هذا العدو الذي لا يفهم سوى لغة القوة، وأن هذه القوة والجهاد في والثبات في مواجهة هذا العدو هو الذي سيحرر فلسطين ولا شيء سوى ذلك؟
أولا العالم يحترم الأقوياء والأقوياء فقط، العالم يقف معنى السياسي، العالم يقف إلى جانب المنتصرين والأقوياء والمجاهدون والذين يطلبون الموت فتوهب لهم الحياة كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، هؤلاء الذين يحترمهم العالم، وهؤلاء الذين يدخلون، وهؤلاء هم دخلوا بالأساس من باب الجهاد، والذي هو باب من أبواب الجنة كما قال المرتضى علي عليه السلام، إنما الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وعباده الصالحين، هذا الباب من يدخله منتصر وسيفرض احترامه وسيفرض رؤيته على الآخرين. وأعتقد أننا في عالم كما قلت منذ قليل يحترم الأقوياء ولا مكان للضعفاء، لا مكان للمتخاذلين، لا مكان للمهزومين، لا مكان للمستسلمين، لا مكان للمتطبعين. فجر جديد انبثق مع عملية غزة في 27 أول الماضي هو فجر تحرير. نحن في بداية وهذه معركة مباركة وميمونة ومقدمة لمعارك في إطار حرب كبيرة، وحده الله لا إله إلا هو يعلم كم ستمتد، لكنني واثق إن شاء الله أنها ستنتهي باستعادة كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، وباستعادة الأقصى الشريف مصر النبي محمد صلوات ربي
صلى الله عليه وسلم. أحسنت وبارك الله بكم دكتور طالب إبراهيم. حقيقة اليوم بداية نهاية كيان الاحتلال الصهيوني خصوصا مع 7 أكتوبر. دكتور طالب إبراهيم من دمشق، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
شكرا لك،
حياكم الله،
بارك الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، كما تفضل الدكتور طالب قبل قليل، الجهاد باب من أبواب الجنة. لا يمكن الحديث عما يجري اليوم في فلسطين إلا أنه جهاد في سبيل الله في مواجهة الباطل والشر الذي اجتمع في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، التي لا زالت تريد أن تضغط باتجاه المزيد من القتل والدمار والحصار، حتى أنها ترفض حتى في قضية وقف العدوان ولو لمدة بسيطة، تقف إلى جانب الصهيونية العالمية، إلى جانب الجلاد، إلى جانب المجرم. العالم لا يحترم الضعفاء، هذا ما توصل إليه. لا وادي عربة ولا أوسلو ولا غيره من الاتفاقيات الأخرى ولا شرم الشيخ، طبعا لا يمكن أن تؤخذ هذه الحقوق التي سلبت واحتلت الأرض من قبل الصهاينة إلا بالقوة. القوة المفهوم الذي لا يمكن أن يتحدث به أو يتحدث به إلا مع أولئك الظلمة. أن تتحدث مع هؤلاء بلغة الدبلوماسية أو غيرها، تواجه الفيتو الأمريكي الذي يقول اقتل ثم اقتل ثم اقتل. أما في الميدان فإن بيدك تستطيع أن تحقق المعجزات ما لا يمكن أن يستطيع أن يحقق لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي ولا آلاف الجلسات والحوارات والمفاوضات وغيره. اليوم نحن أمام حالة عالمية في قضية الوقوف إلى جانب المقاومة بوجه الصهيونية العالمية، بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، حينما تكون هناك صرخة من داخل الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء هذا الواقع وإنهاء المساعدة في قضية وجود شهداء أكثر ووجود مجازر أكثر، يعني بأن النهاية باتت قريبة لهذا الكيان، ولا زال هذا الكيان يرتكب المزيد من المجازر ويقف إلى جانبه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. إمكانية حج الشعوب على قضايا محورية من المنجزات الكبرى لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، الذي أثبت صوابية خيار الجهاد في سبيل الله وخيار الجهاد لمواجهة أعداء الأمة. تأصل الروح الصليبية في حكومات الغرب كما نوهنا لذلك قبل قليل، يعني أن هؤلاء لا زالوا بذلك أو بتلك العقلية التي جاءوا واحتلوا وفعلوا ما فعلوا بالأمة خلال السنوات الماضية. بين يديه مساهمات ومشاركات وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ أبو جهاد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي أبا جهاد، حياكم الله وبياكم. إن اليمن في وقفته هذه إلى جانبنا نحن الشعب الفلسطيني أثبت بأن محور المقاومة بات قويا في سوريا والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران ولبنان وكذلك اليمن. شكرا للأصدقاء وتعسا لأولئك المتخاذلين. أبو جهاد من فلسطين، حياك الله أخي الكريم. الأخت الفاضلة والكريمة مريم من البحرين، حياك الله ولك منا كل الشكر دائما أختي الفاضلة على كل مساهماتك ومشاعرك الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك محور المقاومة والقضية الفلسطينية التي كانت ولا زالت وستبقى محورية. طلب بريطانية تتعامل بعنف مع المتظاهرين تضامنا مع غزة. هنا النقطة في قضية هذا الفكر الصليبي لهذه الأنظمة والحكومات التي تتعامل بعنف حتى مع أبناء شعبها في قضية تعاطفهم مع أهلنا في غزة. الأخ كاظم الأسدي معنا من العراق. أخي كاظم السلام عليكم، تفضل.
أخي العزيز وتحية إلى مستمعيكم الكرام.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية إلى الشعب المقاوم في فلسطين لا سيما الصامدين في غزة. الحقيقة تمر علينا ذكرى الشهداء الذي سقطوا بغارة الغدر الذي نفذها العدو الأمريكي عام 20 على الشهيد أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني، وهذه الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين وفي ساحات مختلفة، وعدوان يشن على فصائل المقاومة وعلى النساء والأطفال في غزة. هذه تدلل أن هؤلاء حينما يقتلون قادة وحينما يهاجمون بلدانا وشعوب هم لم يعرفوا طبيعة الشعوب العربية والإسلامية بمقاومتها وصمودها. وهناك حينما شن العدوان على غزة ظنوا أن المقاومة ممكن أن تصمد مقابل الجيش الصهيوني أسابيع وتنتهي، لكن الآن أكثر من 90 يوما والمقاومة ما زالت في أوج قوتها، وأنهك الجيش الصهيوني الذي هو يعد جيشا قويا في المنطقة يقدم نفسه. لكن حينما ننظر أن الجيش الصهيوني مقابل منطقة أو مدينة أو هي تقل من ناحية المساحة أقل من مدينة، منطقة ضيقة، ولم يستطيع أن يحقق أهدافه وأصبحت مشاكل بين العسكريين والسياسيين الصهاينة بسبب هزائمهم، فلجأوا إلى عمليات الاغتيالات خارج أراضي فلسطين المحتلة. فما بالك هؤلاء لو كان هناك شن عمليات عسكرية من جيوش محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني. إذن هذا الكيان إذا انتهت المعركة على هذا المسار أعتقد سينهار من الداخل. وكل الصهاينة الذين جاءوا وهاجروا إلى أراضي فلسطين واستوطنوا فيها سيعودون إلى بلدانهم، ويصبح الكيان الصهيوني دولة بلا شعب، وبالتالي يصبح بالون فارغ، وبالتالي سينهار من الداخل. إذن هناك المقاومة حينما نفذت طوفان الأقصى كان لديها تخطيط واستعدادات للوقوف في وجه هذا العدو الصهيوني، لكن الآن العدو الصهيوني هو أيقن أنه غير قادر على الصمود، وبالتالي استدعى الأساطيل الأمريكية. ولكن حينما جاءت الأساطيل الأمريكية الحقيقة لم تضيف قوة للكيان الصهيوني بل أضعفته، ثم نفس هذه الأساطيل الأمريكية شاهدنا كيف أصبحت ضعيفة وغير قادرة على حماية الكيان الصهيوني بل غير قادرة على حماية أنفسها، وخير دليل ما حصل في البحر الأحمر من قبل الحكومة اليمنية وتنفيذا بأوامر الحكومة اليمنية من قبل الجيش اليمني، حيث هذا الجيش ونحن نعرف أن هذا الجيش من ناحية المالية والتسليحية المتطورة هو جيش باعتباره بلد فقير اليمن لا يستطيع أن يمتلك تقنية عالية من ناحية الأسلحة والطائرات المتقدمة، لا يمكن أن يقارن ببعض البلدان المتقدمة في محور المقاومة. وتمكن من هزيمة أمريكا وقوتها والتحالف الناتو من خلال بريطانيا
وفرنسا،
وبالتالي المقاومة اليوم أصبحت قوية. نعم هناك
إن شاء الله دائما قوية،
هذا ليس فقرا من خلال الدماء الذي تراق على الأرض من قبل النساء والأطفال،
بارك الله بكم،
على مواجهة الرجال والمقاتلين الأشاوس والأبطال.
شكر جزيل لك كاظم الأسدي من العراق على هذه المشاركة. في الأخبار، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء النحال خلال معارك بغزة. طبعا كتاب المقاومة الوطنية بغزة أيضا تعلن أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود العدو الصهيوني غرب جباليا، وأنها استطاعت أن توقع قتلى وإصابات في صفوف هذا العدو. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن السفينة لابون أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من سفن تجارية أطلقت من اليمن، يعني الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن. الجانب اليماني لا زال متمسك حقيقة بما قاله خلال الفترة الماضية، وهنا أيضا يجب أن نثبت بأن محور المقاومة وحدة الساحات استطاعت أن تقلب المعادلة رأسا على عقب. طوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني لا زال يوقع المزيد والمزيد من الهزائم والخسائر في صفوف العدو وداعمي هذا العدو. لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم.
لا لن تهنأ، لا لن تهنأ. قد منا فسترفضك الأرض لأن قلب الأرض لأن قلب الأرض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة منه وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل البيت عليهم السلام. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم، فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهم. لازلنا أيها الإخوة الكرام، أحبكم الله ونور أيامكم ولياليكم بالخير والبركة، نتحدث عن نتائج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قلنا في حلقة سابقة أن الفريضة لها آثار وبركات عندما يأتي بها الإنسان، وكذلك لها آثار سلبية عندما يتركها الإنسان، وهذا أمر شائع في كل الفرائض الإلهية. من بين أهم تلك الفرائض التي افترضها الله عز وجل على الناس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة إذا تركت في الأمة، إذا أهملت، فإنها تترك آثارا سلبية كثيرة، وتحرم الناس والأمة من بركات كثيرة. من جملة آثار ترك هذه الفريضة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم. فنتيجة ترك الأمة، ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أن يتسلط الشرار والأشرار على رقاب الناس. فإذا رأيت أمة أو مجتمعا من المجتمعات يتحكم فيه شرار الخلق ويحكمون الناس بجور وظلم وتعسف، فاعلم أيها الأخ الكريم، نور الله قلبك بنور الإيمان، أن ذلك نتيجة لترك تلك الأمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتيجة ترك هذه الفريضة أن الأشرار يتسلطون على رقاب الناس، لأنه الساحة إذا لم تملأ بالخيرين، إذا لم يمارس الخيرون دورهم في المجتمع في الأمة وتخلوا عن ذلك وتركوا الساحة فارغة، فمن الطبيعي أن يملأ تلك الساعة الأشرار، وهذه سنة طبيعية. سلط الله عليهم شرارهم، فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهم. بعد أن يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسلط الله عليهم شرار الخلق، فإذا سلط الله عليهم شرار الخلق حين ذاك لا ينفع الدعاء حتى من الخيار، حتى من خيار الأمة إذا دعوا لا يستجاب دعاؤهم للتقصير الذي تركوه من أول مرة، ولو أنهم لم يقصروا في أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما وصلت الحال إلى ما وصلت إليه. نسأله تعالى أن يلهمنا ويعيننا وإياكم على أداء هذه الفريضة الإلهية الكبيرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي، لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. لا نزال مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى في الصباح لا أقل من 40 صباحا، وإلا فالاستمرارية فيه هي الأفضل، حيث إنه أنشئ لندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه. وقد بدأنا بتقديم مقاطعه بحسب تسلسلها، ونقدم مقطعا جديدا من الدعاء المذكور، حيث يبدأ بقول الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء بهذا النحو: اللهم إن حال بيني وبينه، أي الإمام المهدي سلام الله عليه، الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني. هذه البداية من مقطع الدعاء. إذا قدر لك أن تتذكر لقاءنا السابق مستمع الكريم، وهو امتداد لما لاحظناه في مقطع أسبق، ألا وهو المقطع المتوسل بالله تعالى بأن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه وأعوانه، ومن ثم من المستشهدين بين يديه عليه السلام، وهذا التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المستشهدين بين يدي الإمام المهدي عليه السلام، يظل عبر فرضيته أن قارئ الدعاء سوف يدرك عصر ظهوره سلام الله عليه، ونسأله تعالى أن ندرك ذلك قريبا. وأما في حالة تأخر ذلك، أي بعد وفاة القارئ للدعاء، فإن المقطع الجديد الذي قرأناه الآن هو المضمون الذي يتوسل به قارئ الدعاء، حيث يقول: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري. إذن مقطع الدعاء الحالي يحدثنا عن حالة وفاة قارئ الدعاء، أي عدم إدراكه لعصر الظهور، حيث يتوسل بالله سبحانه وتعالى أن يبعثه من قبره لنصرة الإمام المهدي سلام الله عليه. وقبل أن نحدثك عن تفصيلات التوسل وكيفية الدفاع وسائر ما يتطلبه الموقف عصر إذن، يجدر بنا أن نحدثك سريعا عن ظاهرة الانبعاث، أو ما يطلق عليه مصطلح الرجعة، أي الرجوع إلى الدنيا قبل قيام الساعة، وذلك خلال عصر الظهور. هناك نصوص قرآنية كريمة وروايات متنوعة تدل جميعا على مفهوم الرجعة في دلالتها التي أشرنا إليها. والمهم هو أن النص، وهو معتبر من حيث السند، أمر واضح من حيث الدلالة، كقوله سبحانه وتعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يدل بوضوح حتى مع عدم الرجوع إلى النص المفسر، فضلا عن النصوص المتنوعة المشيرة بوضوح إلى هذه الدلالة. أولئك جميعا تدلنا على أن الرجعة حق، وأن الدعاء الذي نتحدث عنه وهو واحد من نصوص كثيرة يتناول هذا الجانب. ومن ثم فإن الأهم من ذلك هو أن قارئ الدعاء يتقدم بعاطفته وبعقله وبإيمانه وبيقينه بهذا التوسل الذي لاحظناه سريعا، ونلاحظه إن شاء الله تعالى مفصلا فيما يفصح عن حرارة توسله المذكور. إذن ما هي مفردات هذا التوسل؟ المفردة الأولى من هذا التوسل هي الإشارة إلى ظاهرة الموت وإلى كونه حتما مقضيا. هنا نعتزم لفت نظرك إلى ما يستهدفه الإمام الصادق عليه السلام من دلالات معرفية يجدر بنا تذكرها، ومنها ظاهرة الموت. لقد كان بمقدور الإمام الصادق عليه السلام أن يصوغ عبارة الدعاء بهذا النحو مثلا: اللهم إن حال الموت بيننا وبين عصر الظهور فأخرجني من قبري. ولكن الإمام الصادق عليه السلام لم يكتف بعبارة وإن حال الموت بيننا وبينه سلام الله عليه، بل أردفها بعبارة الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا. لنلاحظ جيدا عبارة حتما مقضية، حيث إن هذه العبارة لم تكتفي بالإشارة إلى أن الموت هو حتم، بل أردفته بعبارة مقضية. إذن الإشارة إلى الموت وإلى أن الله سبحانه وتعالى جعله حتما مقضية ليست عبارة زائدة بحيث يستغنى عنها، بل هي عبارة هادفة، الهدف هو تذكير قارئ الدعاء بظاهرة الموت وبظاهرة كونه حتما مقضية وليس حتما أو قضاء وحدهما. ومع ذلك فإن حتمية وقضاء ذلك تظل مرتبطة بعودة أو برجعة بعد موت هو حتمي مقضي، وهذه الرجعة هي الأمل الذي يلح قارئ الدعاء عليه متوسلا بالله سبحانه وتعالى أن يحققه من خلال موفقية قارئ الدعاء بأن يصبح من الملتحقين بركاب الإمام المهدي عليه السلام والمستشهدين بين يديه. اللهم اجعلنا كذلك، ووفقنا لمرضاتك ولممارسة وظيفتنا العبادية بالنحو المطلوب. والآن مستمع الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات، زنة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج لآلئ ودرر من سيرة الصالحين، يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة وعلى مدى 10 دقائق. يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة 33، يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. من مأدبة القرآن في الساعة الرابعة والدقيقة 55، شرح الآيات يأتيكم في الساعة 5:15، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:39. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:45. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.